السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم نقدم فيها تقريرا حول كيفية النهوض بواقع البحث العلمي في العراق، ونزور أربيل لنطلع على طبيعة المشاريع الاستثمارية لعام 2010، كما نلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في هولندا المخرج السينمائي قاسم حول عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن سيداتي وسادتي فأترككم برفقة الزميل ناظم ياسين وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوله اليوم: إعلان اعتقال قياديي القاعدة خطوة لتعزيز الأمن قبل الانتخابات العراقية، ومشروع قانون موازنة العام 2010 بانتظار موافقة البرلمان. تزامن إعلان بغداد عن اعتقال قياديين في القاعدة مع خطوات إقليمية متواصلة لمحاربة الإرهاب الذي يهدد أمن العراق والمنطقة. إعلان السلطات العراقية السبت جاء في الوقت الذي تتواصل عمليات أمنية من اليمن إلى باكستان وأفغانستان بهدف اعتقال أو تصفية قيادات القاعدة التي قامت في الأيام الأخيرة من العام المنصرم بمحاولات انتحارية استهدفت رحلات جوية عالمية، ما أدى إلى تشديد إجراءات التفتيش في مطارات أوروبا وأمريكا وآسيا. يشار إلى أن قائد الجماعة المعروفة باسم دولة العراق الإسلامية الذي أعلن اعتقاله السبت كان وقع في قبضة أجهزة الأمن العراقية قبل نحو 7 أشهر. وقال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في مؤتمر صحفي إن المعتقل علي حسين علوان العزاوي الملقب بأبي عماد هو والي ولاة دولة العراق الإسلامية ومسؤول عن تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد صيف العام 2003. كما قام المعتقل وهو طيار سابق في الخطوط الجوية العراقية بالإشراف على العديد من الهجمات الأخرى، ومن بينها هجوم على ناقلة جند عراقية في عام 2006 وتفجيرات في شرق بغداد في عامي 2007 و2008، فضلا عن كونه مسؤولا عن ربط الشبكات الإرهابية للقاعدة في أوروبا والعراق. وأضاف عطى أن 3 آخرين اعتقلوا، أحدهم سعودي الجنسية. الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق تحدث لإذاعة العراق الحر الأحد عن أهمية الإعلان العراقي.
تدور الآن في العراق من إعلان عن اعتقال قادة ومسؤولين من مجموعات كانت تشكل تهديد للأمن القومي العراقي وبطبيعة الحال لدول جوار العراق، أعتقد أن هناك 3 مستويات في التعامل في هذا الموضوع. المستوى الأول هو التوافق الإقليمي الجاري على أكثر من صعيد، وبدأت تتكشف مراحله منذ أكثر من 2 سنين عندما جرى أكثر من لقاء عربي تحديدا وإقليمي، وكان أحد نتائجه التوصل إلى اتخاذ قرار وقف عمل هذه المجموعات والتوجه نحو مزيد من استقرار العراق. أما في المنحى الدولي فنحن نشاهد اليوم بعد تأزم في أكثر من ملف دولي، نشاهد اليوم أن الأقطاب الدوليين بدأوا يدخلون في حوار، وهذا الحوار مما لا شك فيه سوف ينعكس إيجابا على الوضع الأمني العراقي. أما في المنحى الداخل العراقي فنحن قد شاهدنا أن هناك 3 مراحل مرت فيها العملية السياسية في العراق منذ دخول قوات التحالف إلى العراق. فالمرحلة الأولى كانت تحضير الأجواء للانتخابات السابقة عام 2005، ونحن اليوم نشهد التحضير الجديد، رغم أن الانتخابات السابقة أنتجت مجلسا الحالة الطائفية أو التوازنات الطائفية كانت هي الغالب، إنما ما نشاهده اليوم هو توجه، وفي ظل اعتقال المتطرفين والإرهابيين نحن نتجه إلى مزيد من استقرار الوضع السياسي في العراق، وبالتالي استقرار العملية السياسية والتوجه إلى مزيد من العلمنة والحالة الديمقراطية في العراق.
حديث الباحث رزق عن احتمال التوجه نحو ما وصفه بمزيد من العلمنة جاء في إشارة إلى الخبر الذي أبرزته وكالات أنباء عالمية السبت عن تشكيل تحالف جديد لخوض الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها مطلع آذار المقبل، ذلك أن التقارير التي بثت عن إعلان التحالف الذي أطلق عليه اسم العراقية أفادت بأنه يضم طيفا واسعا من شخصيات تمثل مختلف الطوائف وتعرف باتجاهها العلماني. وفي تحليله للمشهد الانتخابي الذي بات يضم نحو 6500 مرشح للانتخابات بينهم 86 حزبا و12 ائتلافا، قال الباحث رزق:
طبيعة الحال أن الوضع في العراق اليوم أصبح المثال والمدخل إلى الحالة العربية والحالة إلى منطقة الخليج عامة، ونحن نشاهد اليوم مزيدا من الديمقراطيات في دول الخليج تحديدا وفي الدول العربية، وربما المشهد الأكثر وضوحا لهذا الموضوع والاتجاه إلى مزيد من العلمنة هو بعد موجة التمزيق المذهبي التي شهدتها المنطقة من العراق وصولا اليوم إلى اليمن. نحن نتجه إلى مزيد من الحوار بين الأقطاب العرب والمجموعات السياسية في الوطن العربي والإسلامي، وأعتقد أن هذا ما سوف يؤدي إلى مزيد من التهدئة، وسوف ينعكس كما رأينا في لبنان بإنتاج حكومة للوحدة الوطنية خارج الإطار المذهبي والطائفي. أعتقد أنه العراق يتجه إلى مزيد من هذا الواقع، والمرحلة المقبلة سوف تفرز خلال الانتخابات واقع يشهد مزيدا من العلمنة وحال اللا طائفية التي تشارك في العمل السياسي وتؤدي إلى تهدئة الظروف المذهبية التي نشأت نتيجة انهيار الوضع السابق في ظل نظام صدام حسين.
وأضاف الباحث رزق قائلا:
ما قامت به حكومة المالكي في الأشهر السابقة من تجاوب ومن انفتاح على الأقطاب السياسيين، أو انفتاح تركيا على التيار الصدري وعدة لقاءات جرت، أو بعض الأطراف الإقليميين التي انفتحت وكان هناك حوار بين الجانب الإيراني والعراقي على أكثر من مستوى، كل هذه المؤشرات تؤكد إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة نبذ الطائفية والمذهبية وتعزيز الروح الوطنية العراقية، بما يؤكد إلى أن التوازنات المقبلة في بعض الانتخابات تكون توازنات سياسية. ونحن نرى اليوم العملية السياسية كيف يجري التحضير لها وكيف يتم تشكيل اللوائح الانتخابية بالإطار اللامذهبي والعلماني والذي يضم مختلف الأطياف من كامل العراق.
وفي رده على سؤال في شأن المهمة الأخيرة التي قام بها مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي في بغداد، قال الباحث رزق:
قبل هذه الزيارة كان هناك عدة زيارات قام بها عدة مسؤولين عرب إلى العراق، وكان هناك نشاط للدبلوماسية العراقية في السنة الماضية، ونحن رأينا تطور لهذه الدبلوماسية التي بدأت تشكل حاجة للوطن العربي، وربما هذه الزيارة التي قام بها كبير مسؤولين في الجامعة العربية إلى العراق تؤكد إلى أن العراق دخل في المجال الحيوي للوطن العربي، وهو إذا ما يعني كان هناك نتائج لهذه الانتخابات المتوقعة في الأشهر المقبلة وتشكيل الحكومة بعدها، أعتقد أن العراق سوف يشهد مزيدا من الديمقراطيات ومزيدا من المشاركة في الإطار العربي، مما يعزز دوره الإقليمي ويعزز فرص الحوار بين العراق من جهة أو جامعة الدول العربية من جهة مع إيران ومع دول الخليج، وبالتالي مزيدا من الانفتاح بما تشكله العراق من محور يتواصل مع من جهة التي هي غير عربية ومع إيران التي هي غير عربية ومع دول جواره التي يمكن أن تعزز الوحدة العربية، وبالتالي سوف ينعكس ذلك على الملفات الكثيرة التي كانت في السابق مدار خلاف ومدار تمزيق للوطن العربي.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. في محور الشؤون الاقتصادية، من المتوقع أن يصوت مجلس النواب العراقي خلال الأسبوع الحالي على مشروع قانون موازنة العام 2010 الذي أعاده البرلمان إلى مجلس الوزراء من أجل تعديل بعض الأرقام والتخصيصات المالية. رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون أوضحت لإذاعة العراق الحر أسباب إعادة مشروع قانون الموازنة قائلة:
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني أعيدت الموازنة إلى رئاسة الوزراء حتى تتم تعديل البعض، تعديل الأرقام التي وردت فيها بسبب إضافة أرقام جديدة إلى الموازنة بعد التصويت على موازنة مجلس القضاء الأعلى وموازنة مجلس النواب العراقي، وأيضا هناك إضافة 250 مليار دينار عراقي على مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين من أجل الإعمار والإسكان، بناء مساكن. هناك أيضا تعديل على حصة تقييم كردستان، هذه الأرقام الأربعة بما أنها تغيرت وليس كما جاءت في الموازنة الأولى، فإنها تحتاج إلى تعديل هذه الأرقام من صلاحية وزارة المالية أن تعدل هذه الأرقام وأن يوافق عليها مجلس الوزراء ثم تعود لنا مرة أخرى. فضمن هذه الآلية أعيدت الموازنة، لكنها حقيقة لم تتأخر، سوف تأتينا في خلال يوم أو يومين بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها، ثم نستطيع بعد ذلك أن نصوت على الموازنة.
وفي تأكيدها أهمية عدم التأخير في إقرار موازنة العام 2010، قالت رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي آلاء السعدون:
بالتأكيد التأخير في الموازنة هو أمر غير صحيح، سوف يؤثر على المشاريع الاستثمارية الجديدة كما سيؤثر على مشاريع تنمية المحافظات والتي هي في أمس الحاجة إلى هذه التخصيصات. نعم حقيقة، وهناك أيضا بعض التعديلات في قانون الموازنة، هذا التأخير سيؤخر في هذه في إقرار هذه التعديلات. على سبيل المثال تحويل موازنة التربية والصحة والإعمار والإسكان والبلديات والكهرباء كبنى تحتية، تحويل هذه التخصيصات من الوزارات الاتحادية إلى مجالس المحافظات وإلى المحافظات، هذه الفقرة موجودة ضمن قانون الموازنة كتعديل، لكنها لن تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التصويت على قانون الموازنة. فالتأخير هو ليس في مصلحة أحد، أعتقد بأنه يجب أن يتم التصويت عليها بأسرع ما يمكن، لأنه يعني تبدأ المشاريع ويبدأ الإنفاق، وهذا مصالح المواطن ومصالح الاقتصاد العراقي ككل.
رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي آلاء السعدون، متحدثة لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا. من جهته أعرب مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم عن اعتقاده بأن تأخر إقرار الموازنة من شأنه أن يؤدي إلى تلكؤ المشاريع الاستثمارية التي باشرت الحكومة بتنفيذها في عام 2009.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى إعادة قانون موازنة 2010 إلى مجلس الوزراء، أعتقد بالتأكيد وما حد ما يخالف هذا الرأي، لأنه هو تأخر وتلكؤ حيحصل في مشاريع الاستثمارية التي بدأت بها الحكومة في سنة 2009. هناك تعليمات إلى 31/1 موافقة الصرف، فيما بعد 31/1 لا يمكن صرف على أي مشروع من مشاريع 2009، وهذا حيلكئ الإعمار.
وأضاف مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار قائلا:
هناك نقطتين يجب مراعاتها بشكل جيد ودراستها. النقطة الأولى هي أن ترفع قيمة الموازنة الاستثمارية أو التشغيلية، سواء كون أن سعر برميل النفط الآن يتجاوز أو ما يقارب 80 دولار، إن كان مصادقة على 50 دولار، هناك فارق كبير. أعتقد أن مبلغ 60 دولار للبرميل يعتمد بأساس الموازنة، أعتقد هذا شيء جيد وصحيح. النقطة الثانية هي زيادة نسبة الموازنة الاستثمارية بالنسبة للمحافظات، هناك مبلغ بسيط جدا يقارب 3 مليارات لكل المحافظات تسريع الإعمار وتنمية الأقاليم. أعتقد هذه النقطة يجب النظر فيها ورفع هذه الموازنة، لأن المحافظات تعاني من سوء في البنى التحتية، وأعتقد هي بحاجة شديدة إلى هذا الأموال.
كما أعرب الحكيم عن أمله في أن يقر مشروع موازنة العام 2010 بالسرعة الممكنة.
هناك مجتمع مجلس الوزراء، أعتقد سيطرح هذا الموضوع في أول جلساته منعقد هذا الأسبوع إن شاء الله، بالتأكيد سيطرح هذا الموضوع. إذا كانت هناك مفاطية ومرونة بين الوزراء في تثبيت هذه التعديلات وإعادتها إلى مجلس الوزراء بالسرعة الممكنة، أعتقد هذا يخدم القضية. ونتمنى أيضا على مجلس النواب أن يقر هذه الموازنة قبل انتخابات 2010.
كان هذا مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حق الحكيم، متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
زرين قوش ازرع لنا حنا 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 وجمالنا
الجدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوات
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرا حول كيفية النهوض بواقع البحث العلمي في العراق، ونزور أربيل لنطلع على طبيعة المشاريع الاستثمارية لعام 2010. كما نلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في هولندا المخرج السينمائي قاسم حول عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، أعلنت أمانة بغداد في وقت سابق من العام الماضي عن قرب انتهاء مشكلة شحة مياه الشرب في العاصمة بعد أن باشرت شركات أجنبية وعراقية بتنفيذ مشروع ماء الرصافة العملاق، ولكن ما زالت أغلب مناطق جانب الرصافة تشكو من انعدام مياه الشرب التي امتدت إلى فصل الشتاء، حيث يضطر المواطنون إلى نصب المضخات الكهربائية لسحب المياه من أنابيب التوزيع إلى بيوتهم. غسان علي معكم من بغداد.
بالرغم من تأكيدات المسؤولين العراقيين مرارا وتكرارا في قرب إيجاد الحلول النهائية لمشكلة شحة مياه الشرب في العاصمة بغداد، إلا أن هذه المعضلة الأزلية كما يحلو للبغداديين تسميتها ما تزال بعيدة عن الحل، خاصة مع استمرار معاناة سكان العاصمة من شحة مياه الشرب التي امتدت لفصل الشتاء أيضا بعد أن كانت في السابق تقتصر على فصل الصيف. وتشكو أغلب مناطق جانب الرصافة ببغداد من انعدام مياه الشرب، الأمر الذي يضطر المواطنين إلى نصب المضخات الكهربائية لسحب المياه من أنابيب التوزيع إلى بيوتهم، بحسب المواطن فاضل عبد الحسن الذي أشار إلى أنه يضطر إلى السهر ليلا بانتظار الماء كي يتمكن من خزنه واستعماله في النهار.
يعني أنا أسكن منطقة كرادة، يعني المي بالنهار نهائيا ما موجود، يعني يجي بالليل بأوقات متأخرة يعني الساعة 3-4، في ذلك نتداول أنا والوالدة وبالماطور يلا دا يجينا المي 3-4 بالليل. هاي بالشتاء، يعني بالصيف نهائيا لا، آخر السلام، يعني نهائيا ماكو بالصيف. يعني بالصيف إذا يجي كل أسبوع مرة زين.
حال هذا المواطن قد يكون أفضل من حال المواطن أحمد زهير الذي يسكن في منطقة بغداد الجديدة، فأحمد يشير إلى أن الماء الصافي في منطقته غير متاح حتى مع استخدام المضخات الكهربائية وفي حالات نادرة جدا وأوقات قصيرة، داعيا في الوقت ذاته المسؤولين في أمانة بغداد إلى الإسراع بإيجاد حلول عملية لهذه المشكلة وعدم الاكتفاء بالتصريحات فقط بحسب تعبيره.
احنا صارنا من سقوط النظام لحد الان المي ضعيف جدا بمناطقنا وخاصة احنا بالرصافة، وشبعنا ضيم نشعل الماطور ما يسحب لنا المي. احنا خاصة حسة سبح ريدسوى حتى مي ما سبح ماكو، التانكيات لا يصل لها المي، وين نطوجهنا وين نروح ما ندري. حتى هذا الدوش يريد الدوش، هذا خوب نسيناه الدوش، راح اسافة الدوش نسيناها يا اخوي، وحال الضيم حالنا. صار سنين البرلمان يوعد امانة بغداد الامين خوب يومية فاتح له مشروع زين تبع على مشاريع الماي.
وكانت أمانة بغداد أعلنت في وقت سابق من العام الماضي عن قرب انتهاء مشكلة شحة مياه الشرب في العاصمة بغداد، بعد أن باشرت شركات أجنبية وعراقية بتنفيذ مشروع ماء الرصاف العملاق الذي من المؤمل أن يكتمل في العام 2011. وفي هذا الإطار يؤكد أمين بغداد صابر العيساوي أن العمل جار حاليا في مشروع ماء الرصافة، حيث تم الانتهاء من وضع التصاميم وباشرت الشركات المكلفة بتنفيذ هذا المشروع أعمالها، مشيرا إلى أنه من المؤمل الانتهاء من مشروع ماء الرصافة خلال المدة المحددة.
مشروع ماء الرصافة الآن الصعوبات الأساسية مالت أو المشاكل كلها حلت بالكامل، التصاميم اكتملت، كل المعدات اللي لازمة للبناء، الموقع سلم، معامل كونكريت نصب، حتى معمل ثلج للصف الصيف نصب، مكان دقة ركاء وصلت، المقاول الثاني والشركة الهندية اللي ساهمت في بناء مشروع الكرخ متعاقدة مع الائتلاف الشركات الفرنسية والعراقية أيضا وصلت، وبدأ العمل فعليا الآن في معملية دقة ركاء الخزانات والمشروع. يعني الآن المشروع عبارة عن ورشة عمل كبيرة.
ويضيف العيساوي في حديث لإذاعة العراق الحر أن مشكلة شحة مياه الشرب في معظم مناطق بغداد ستنتهي كليا في حال اكتمال تنفيذ مشروع ماء الرصافة.
هو استخدام المضخات هو بسبب وجود شحة في الماء، يعني عدم كفاية ما منتج من الماء لحاجة أهالي بغداد. نتوقع يعني راح يكون تسارع في العمل بعد تكملة وتهيئة كل متطلبات ومستلزمات العمل من معدات ومواد أولية ولوازم وتصاميم وشركات أجنبية، كل جاهز الآن مع الموقع، راح يكون تسارع كبير. أعتقد مشروع ماء الرصافة هو حل جذري لمشكلة الشحة في مدينة بغداد إن شاء الله.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الدياب العجيلي خلال تصريحات صحفية في عمان أن وزارته تواجه تحديات ومعوقات جمة تحول دون النهوض بواقعها الحالي، من أبرزها ضغوطات من جهات سياسية لم يسمها، فضلا عن التخصيص المالي المتواضع، مشيرا إلى أن وزارته تسعى جاهدة إلى تنفيذ بعض برامجها وخططها في ظل العجز المالي الذي تعاني منه، من خلال رفع كفاءة أدائها الإداري وإيجاد بدائل مؤقتة. فأقرس السرحان مراسلة الإذاعة معكم من عمان.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الدياب العجيلي أن وزارته تواجه تحديات ومعوقات جمة تحول دون النهوض بواقعها على الوجه الأكمل. وعبد العجيلي التخصيص المالي لوزارته لا يفي باحتياجاتها، الأمر الذي حال دون تحقيق الكثير من الواجبات المنوطة بها إضافة إلى مشاكل أخرى. وبين خلال تصريحات صحفية على هامش لقائه في عمان بعدد من التدريسيين والكفاءات العراقية أن مشاركته الأسبوع الماضي في المؤتمر العلمي لتكنولوجيا المعلومات لوزراء التعليم العالي لدول العالم المختلفة الذي عقد في لندن ولقاءاته هناك بالكفاءات العلمية العراقية كانت إيجابية ومهمة في سبيل الارتقاء بواقع البحث العلمي في العراق.
الرسالة اللي وصلتها لهم أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين الأساتذة العراقيين في داخل العراق وبين الأساتذة اللي موجودين خارج العراق، سواء الذين يرغبون منهم في العودة أو الذين يكونون في جامعاتهم، بس يجب أن يكون هناك تعاون بيننا وبينهم، خاصة في مجال البحوث المشتركة، الإشراف المشترك، وأبدى الكثير من عندهم الرغبة في ذلك. وأنا وجهت أيضا الملحقيات الثقافية أن تقدم لنا الأساتذة أسماء الأساتذة العراقيين المتميزين من أجل أن نكافئهم، وكذلك الطلب. هم بالنسبة رسالتهم لنا هي إدامة التواصل، ورسالتنا لهم أنه يجب أن يكون هناك تعاون معهم سواء رجعوا إلى العراق أم بقوا في البلاد اللي هم فيها.
وحول المشاكل التي تعتري عمل الوزارة قال العجيلي:
هناك مشاكل كثيرة، يعني هناك مشاكل تدخلات سواء كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة، هناك تدخلات سياسية يعني بطرق متحدة. هذه واحد. اثنين، بالنسبة إلى الميزانية، بالتأكيد الميزانية محدودة جدا، يعني احنا السنة 2008-2009 لم نحصل من الميزانية اللي طلبناها إلا ربع الميزان، ربع. لكن احنا نحاول أنه نحسن في الأداء الإداري على حساب الأموال اللي هي متوفرة، لأن أنا في اعتقادي أنه الإدارة ممكن أن تدبر الأمور وتمشيها، ولذلك نعتمد على الكفاءة الإدارية في إنجاز مشاريعنا لأن المبالغ المالية محدودة جدا. وأيضا أنا يعني خلال لقاء خلال سفرتي إلى لندن هذه اتصلت بأحد التجار العراقيين الميسورين وطلبت من عنده أن نخصص جوائز بالحقيقة للطلبة الأوائل في كليات العراق، والرجل أبدأ استعداده ورح تكون هناك جوائز باسم هذا الرجل. فإحنا نحاول أن نجد أساليب ما نتوقف.
وردا على سؤال حول التدريسيين والأكاديميين الذين عملوا في الجامعات العراقية لفترة تجاوزت 25 عاما ممن غادروا العراق بسبب الظرف الأمني والذين لم يحسم لحد الآن أمر رواتبهم التقاعدية، بين الوزير:
هذا الموضوع قانوني، وإحنا وجهنا الدائرة القانونية في وزارة التعليم العالي بأن تتبنى هذا الموضوع وأن تفاتح الجهات المعنية واللي هو مجلس شورى الدولة من أجل أنه نعطي هؤلاء الناس اللي خدموا في العراق لمدة 25 سنة و30 سنة وهم تركوا، أو حتى اللي هم منقسم من عدم وتوقف. فلذلك إحنا بالحقيقة لدينا تحرك، وهذا التحرك وفق القانون ممكن نستخدم المحاكم من أجل أن نحصل على حقوق هؤلاء الناس. إحنا عندنا مجلس شورى الدولة يجب أن يفتي في هذا الموضوع، لأن هي الجهة التي تفتي في هذا الموضوع. إحنا في الوزارة نعتقد أنه لا يستحقون، فلذلك إحنا ماشيين في هذا، وأعتقد أنه إن شاء الله بعد فترة زمنية ممكن أن نصل إلى نتيجة ننصف فيها هؤلاء الناس اللي خرجوا من العراق، اعتبروا في حينها مستقلين.
هذا وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الدياب العجيلي قد دعا خلال لقائه التدريسيين والباحثين المقيمين في عمان إلى التواصل مع الجامعات العراقية، وذلك من خلال رفض الجامعات بأخذ ابتكارات العالم. كما اطلع الوزير على المشاكل التي يعانون منها، وخاصة تلك المتعلقة بمستحقاتهم المالية والمهنية والعودة إلى البلاد للتدريس في الجامعات، واعدا إياهم بحلها قريبا. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، نتيجة توفر المناخ الاستثماري والامتيازات المقدمة للشركات الاستثمارية في إقليم كردستان، فإن عام 2010 سيشهد قدوم العديد من رؤوس الأموال الأجنبية والعربية خاصة الخليجية لتنفيذ مشاريع استراتيجية والتركيز على مشاريع البنى التحتية، بعد أن شهد العام الماضي تنفيذ 117 مشروعا بكلفة 500 مليار دينار عراقي. أحمد الزبيدي معكم من أربيل.
كشف رئيس ربط التجارة أربيل درج الخياط عن أن العام 2010 سيكون عاما استثماريا ممتاز بالنسبة لإقليم كردستان العراق، إذ أن العديد من الشركات سواء الخليجية أو حتى الأوروبية قد طلبت بفتح فروع لها في الإقليم، والسبب هو ما يشهده الإقليم من استقرار اقتصادي جيد. وعبر الخياط في حديث خاص بإذاعة العراق الحر عن تفاؤله بقدوم الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية للإقليم، ما سيزيد طبعا نسبة الاستثمار فيه.
استثمار
مستمر في الأقليم، ونرى يعني على مدار الشهور إجازات لمشاريع جديدة، نتمنى توفيق القائمين عليها، ونلاحظ أيضا إقبال متزايد من شركات خليجية وعربية أخرى للقدوم هنا والاستثمار، لما يتمتع به جو المناخ الاستثماري هنا من الامتيازات والتشجيعات. نتمنى تطور كبير واستقطاب رؤوس أموال أجنبية خصوصا الخليجية والعربية هنا، ومتفائلين خير إن شاء الله على سنة جديدة.
هذه المشاريع على ماذا ستتركز تحديدا هنا في الإقليم؟
الواقع يعني نتمنى عام القادم تكون تركيز على مشاريع بنيوية ومشاريع قوية، وهذا المتوقع. طبعا تأثيرات انخفاض أسعار النفط العالمي أثرت قليلا على المجمل الاقتصاد، ولكن لا بأس كان اقتصاد بكردستان قطع شوط ومرحلة جيدة. نتمنى في عام 2010 تكون تركيز على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية، ومزيدا من الانفتاح على مجالات العمل الأخرى.
من جانبه بيّن وزير التجارة والصناعة في إقليم كردستان العراق سنان الجلبي في حديث خاص بإذاعة العراق الحرة على أن المشاريع التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم بلغت 117 مشروع وبكلفة تزيد عن 500 مليار دينار عراقي، مؤكدا على أن العام 2010 سيكون أفضل بكثير من الناحية الاقتصادية للإقليم، مشيرا إلى عدم تأثر الإقليم في الوقت الحالي بأعراض الأزمة المالية العالمية.
إذا كان هناك قياس أعتقد أن أقول إن وضعنا كان أحسن كثير من كثير من الدول في العالم. الأزمة الاقتصادية أثرت، لكن تأثيرها كان كلش ضئيل نسبة بما عانت الدول الأخرى في المنطقة.
أما أستاذ علم الاقتصاد في جامعة صلاح الدين الدكتور محمد سلمان فقد توقع انخفاض نسبة التضخم في الإقليم مع بقاء نسبة البطالة على حالها إذا لم يكن هنالك انخفاضا بنسبة بسيطة، كما أكد على أن مدخولات الأفراد قد تحسنت بشكل ملحوظ في نهاية العام الماضي، مشيرا إلى استمرار هذا التحسن العام الحالي من خلال تحسين المستوى المعيشي للعوائل الكردستانية.
نعم، لا أقول بأنه خفض بشكل نزلي كبير، لكن خفض بشكل نزلي قد يكون معقول، يعني معدل التضخم الفعلي الموجودة في اقتصادنا قد تكون محدود أكثر من 10%. مستوى المعيشة أيضا تحسن بشكل آخر، تحسن لأنه جراء تغيرات في الأجور والرواتب وانخفاض معدلات التضخم أيضا لدى في تعزيز المستوى المعيشي. ومع ذلك أقول هناك فئات معينة من المجتمع التي ليس لها دخل ثابت، هذه قد تكون لا زالت مستمرة في مستوى معيشي يعني غير جيد.
يذكر أن محافظة أربيل نوزاد هادي كان قد أعلنت عن أن محافظة أربيل عدت قائمة بمشاريع بكلفة تتجاوز 540 مليار دينار عراقي قدمتها إلى وزارة التخطيط، وهي بانتظار مصادقة مجلس النواب العراقي على مشروع الميزانية للعام الحالي. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
روجو شاو تنهاي
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أعزائي المستمعين سعادة أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف اليوم على تجربة فنان وكاتب عراقي احترف الإخراج السينمائي. ضيفنا هو المخرج العراقي قاسم حول المقيم منذ 17 عاما في هولندا، لكن سنوات المهجر تمتد إلى أكثر من 3 عقود. المخرج قاسم حول من مواليد عام 1940 في ناحية المدينة بمحافظة البصرة. بدأ نشاطه المسرحي في سن مبكرة، قام بتأسيس أول فرقة مسرحية في مدينة البصرة عام 57، وقدم العديد من المسرحيات تأليفا وتمثيلا وإخراجا. عام 59 التحق بمعهد الفنون الجميلة ليدرس الإخراج والتمثيل، وخلال فترة الدراسة قدم من التلفزيون العراقي العديد من الأعمال الدرامية تأليفا وتمثيلا. بعد تخرجه من معهد الفنون الجميلة عام 64 أسس شركة أفلام اليوم، كما تولى رئاسة تحرير مجلة السينما اليوم. عام 67 أسس مع عدد من أصدقائه الفنانين فرقة مسرحية هي فرقة مسرح اليوم. عام 70 قرر المخرج قاسم حول أن يترك العراق بسبب تعرضه إلى الضغوطات من قبل السلطة التي كانت قد ألغت امتياز مجلة السينما اليوم وشركة أفلام اليوم، وكانت لبنان أولى محطات المهجر وليس أخيرها. سنوات المهجر التي امتدت إلى أكثر من 3 عقود تميزت بالنشاط المكثف والنتاجات السينمائية، إلا أن المخرج قاسم حول يؤكد أن كل ما قدمه وقام به كان تعويضا عما فقده في الوطن.
بدون العراق لا توجد سينما عراقية، وبدون أمريكا لا توجد سينما أمريكية. السينما هي فن الواقع. أنا لا أستطيع أن أصور قصة عن الأهوار في هولندا، ولا أستطيع أن أصور قصة في حي شعبي في حي العمار أو في شارع الرشيد أصورها في فرنسا، لا يمكن، ولا حتى في الدول العربية حتى وإن كانت المواقع متشابهة. حقيقة السينما ينبغي أن تكون في الوطن. هذه الحالات السينمائية الإنسان عنده بداخله مجموعة من النشاطات يستطيع أن يعبر عنها بطرائق مختلفة، ولكن هذه الطرائق محدودة. يعني أنا مثلا بحت إلى لبنان 10 سنوات بسوي أفلام عن واقع الثورة الفلسطينية، عايشتها وعايشت المخيمات، تجد أفلام روائية وثائقية. أسست سينما، لكن هذا كله كان تعويض عن النشاط اللي فقدته في الوطن.
عام 75 عاد إلى العراق وأخرج فيلمين، الأول وثائقي حمل عنوان الأهوار، والثاني روائي طويل هو فيلم بيوت في ذلك الزقاق. لكنه لم يستطع البقاء في العراق، فقرر أن يعود إلى لبنان ويواصل رحلة المهجر التي لم تخلو من العقبات والصعوبات، وخاصة في مجال السينما.
ما
تصور هناك في كان هامش من الحرية انفتح. تعتقد الهامش راح يكون هامش استراتيجي، لكن ظهر انه هامش تكتيكي يعني مؤقت، لانه لازم انتج فيلم عراقي. فرحت سويت بيوت في ذلك الزقاق وسويت الاهوار، بعد ذلك حصرت رجعت للخارج. اول مهمه واجهتني انه ما عندي جواز سفر، يعني اضرب مثال، عملت فيلم عن المراه اسمه ليلى العامريه، ما طلع الفيلم، موجود عندي خالص، هو في مشكله شويه انتاجيه مع الجهه المنتجه. سبيل المثال يعني كان في عندي مشهد مع امراه مصريه، ليلى العامريه تكون مصريه افترضت، كان علي ان اروح مصر حتى اصور المشهد، باسورد يمني ويعرفون هذا الباسورد اليمني معطى لي وانا عراقي، ما اعطوني تاشيره. اضطريت مثال ان استدعي زميله لي مخرجه من مصر وخليتها مع الممثله ودربتهم في اليونان على المشهد، وطلبت من الممثلة تروح تعيش بالصعيد 7 أيام لأن أنا مو موجود، تعلم بالضبط يعني حلب البقرة وإلى آخره والغسل الملابس، وراحت المخرجة وصوروا المشهد وقلت لهم لا ترجعون، بعثوا لي المادة، بعثوا لي شفتها على الشاشة ما عجبتني، خابرت الممثلة قلت لها أنت ما رحتي على الصعيد، كذبتي علينا لأنه الأداء مالك مش مال الوحدة عايشة مع الصعيد، قلت صحيح ما رحت. استدعيت المخرجة، رويت الأخطاء الموجودة بالكادر السينمائي وعدت التصوير. مثلا درست التراث الليبي بالصحراء، صورت 6 أفلام عن التراث بالطوارق والصحراء، حتى الدورات السينمائية صراحة سويت دورات سينمائية مهمة في لبنان وفي ليبيا وفي اليمن وكذا، لكنه سينما ممثل بدون وجود وطن.
اختير عضوا في لجنة التحكيم للعديد من المهرجانات السينمائية، وشارك مؤخرا في مهرجان السينما العراقية الذي أقامته الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بفيلم روائي طويل حمل عنوان قصة الأهوار. عن أهمية هذا المهرجان في تسليط الضوء على السينما العراقية يقول المخرج قاسم حول:
طب هذه المشاركة في هذا المهرجان عن السينما العراقية كثير مناسب طبعا، أنه الآن تسلط الأضواء عن الثقافة العراقية وبشكل خاص عن الثقافة المرئية السينمائية، لأنه تهدمت كل الأسس السينمائية الموجودة في العراق، تهدمت صالات السينما، تهدمت القاعدة المادية للإنتاج السينمائي في العراق، ولذلك الآن يعني محاولة تسليط الضوء على الإنتاجات السينمائية العراقية سواء كانت التي تنتج في داخل العراق أو خارج العراق عن العراق، أنا أعتبرها مسألة مهمة. مشاركتي أنا في فيلم الأهوار، هو الفيلم انتجته عام 1976، لكنه الآن عملت فيلم آخر وثائقي اسمه قصة الأهوار. الدوافع اللي خلتني أنا أنتج هذا الفيلم على الأهوار، أنا ابن الأهوار، يعني أنا نشأت طفولتي بالمناطق في المدينة وبالشبايش إلى آخره وسعيد فيها. فهذه المسألة الطفولة دائما هي حالة انطباعية عند الفنان، لابد أن تظهر في يوم من الأيام أن يفكر بها.
للمخرج السينمائي قاسم حول قراءة مختلفة للفيلم الوثائقي، ويؤكد بأن جماليات الفيلم الوثائقي إذا ما قدم بشكل جيد قد تفوق جماليات الفيلم الروائي.
الفيلم يعني أرخ مرحلة مهمة أعتقد من تاريخ العراق، وأنا عندي يعني قراءة ورؤية للفيلم الوثائقي هي غير المتداول موجود. الفيلم الوثائقي ليس هو فيلم الريبورتاج ولا الفيلم اللي الآن تقدم القنوات الفضائية، إنما كانت هناك هي محاولة للبحث عن مفردات للغة السينما الوثائقية اللي نشأت بدايتها في الخمسينات عندما عقد أول مؤتمر لرواد السينما الوثائقية يورن سيفنز وكريستنسن وكل السينمائيين الوثائقيين، والأخضر حمينة كان معهم من الجزائر في عام 1955، محاولة للبحث عن مفردات للغة السينما الوثائقية، هي غير السينما اللي نشوفها الآن. لذلك الفيلم الوثائقي إذا قدم بطريقة صحيحة فيلم جمالياته أحيانا يعني يفوق، قد يفوق الأفلام الروائية.
أخرج للسينما أكثر من 20 فيلما وثائقيا وروائيا، ونالت أفلامه العديد من الجوائز بينها جائزة ذهبية وجائزتين فضيتين، وصدرت له كتب عن السينما ومجموعات قصصية ومسرحيات وقصص سينمائية. عن فيلمه الوثائقي الأهوار الذي أخرجه في منتصف 70s القرن الماضي يقول المخرج قاسم حول بأنه لم يتمكن من إخراج هذا الفيلم بحرية.
دائما الحرية ما مطلقة في التعبير، في 76 ما كانت حريتي كاملة أن أطلع اللي أريده بالأهوار، ولذلك كثير من المشاهد اللي أنا صورتها واللي أعتبرها في غاية الأهمية أو غاية في الأهمية حذفت من الفيلم، ما كان مسموح أن تطلع. وحتى هذا الفيلم اللي سمح
أن يطلع بعد ذلك أتلف. عندما صارت مسألة تجفيف الأهوار جففوا أيضا الفيلم، يعني الفيلم مع دموع يعني انتهى النيجاتيف كله احترق. وهاي وحصلت نسخة تالفة تالفة يعني حتى هو فيلم ألوانه بإيطاليا، سويته بإيطاليا حتى الفيلم يعني ما كان أسود، واللي حصلته مش أسود أبيض، أسود وأسود يعني ما بي ولا صورة. حاولت أن أنقذه، أن حاول تحويل كمبيوتري وأنقذ منه حوالي 70% من الألوان اللي فيه.
فيلم المغني هو أحدث أعمال المخرج السينمائي قاسم حول. الفيلم الذي أنتج بدعم من محطة الارتي الفرنسية وصور في القصور الرئاسية بمدينة البصرة، شارك فيه ممثلون عراقيون مع مصورين ومهندسي صوت من فرنسا، ويتوقع المخرج أن يثير هذا الفيلم لغطا كبيرا.
أكيد راح يصير لغط أكيد، لأنه الفيلم يتحدث عن شخصية الدكتاتور والمنطقة العربية، منطقة الشرق الأوسط مليئة بهذه النماذج من الشخصيات. فأنا مو بصدد تصفية حسابات شخصية لا مع رئيس ولا مع حتى وإن كنت ضحية يعني، لكن مو مهمة السينما أنت تسعى إلى تصفية الحسابات الشخصية، لكن لابد أن أتخذ من الشخصيات اللي تمر علي في حياتي عينات حتى نطرحها على أرض الواقع مشان الناس تشوف، حتى ما تخطأ، لأنه أشياء فعلا تستحق يعني للوقوف أمامها السينمائيا. فأنا يعني تمتعت بفترة فيلم المغني، وبالتالي استطعت أن استقطب عدد من الشباب مشاكين ما ظهرين بشاشة سينمائية وراح يظهروا بشاشة للعالم، ورسائل الشوق تجيني وأبكي والله العظيم. نزعت أمل بس كان لازم أستمر وياهم.
يعرب المخرج قاسم حول عن اعتقاده بصعوبة النهوض بالسينما العراقية، ويرى بأنه ينبغي أولا بناء القاعدة المادية للإنتاج السينمائي في العراق.
السينما العراقية الآن كمنهج من الصعب أن تنهض، لكن راح تكون هناك أفلام بالتأكيد. ربما هذا الواقع المضطرب والخلل الموجود الاجتماعي الموجود ربما يقود إلى أفلام غريبة وقوية جدا، ولكن تبقى هذه إنتاج أفلام. نقول فلان قاسم أنتج فيلم المغني، فلان دراجي أنتج فيلم أحلام، هذه استثناءات وليست قاعدة. أنا في تقديري نهوض السينما العراقية ليس سهلا، لأن السينما حتى تنهض ينبغي بناء القاعدة المادية للإنتاج السينمائي. ثم من ناحية ثانية هناك الفهم الإيديولوجي للسلطة القائمة الآن في العراق، أو السلطة سبقتها كانت الديولوجية متأخرة ذات بعد عنصري فاشي خلينا نقول. الآن لا، سادة الديولوجية الدينية اللي تقف بالضد بدون فهم لروح الدين من الثقافة، وتحاول أن تؤذي المثقفين لحد التصفيات الجسدية، وهو أمر مؤسف.
عاد المخرج قاسم حول مؤخرا إلى العراق، وقدم لوزارة الثقافة العراقية مشروع قانون للنهوض بواقع الثقافة في العراق.
أنا قدمت قانون كامل للثقافة بحيث يدير العملية الثقافية بالعراق كاملة من الألف للياء. قدمت لهم قانون الإعلام اللي ينظم كل العملية الإعلامية، الإعلام المرئي والمقروء والمسموع. قدمته إلى الدولة العراقية حتى لا يقال إنه أنا أجي أتحدث وأنقد وكذا كذا، لا، على أرض الواقع هذا قانونيا يعني. درسوا، إذا عندكم وجهة نظر بيها قولوها، وإذا ما عندكم وجهة نظر أقروها. فإذا اعتمدوا القوانين وفعلا طرحوها بالبرلمان، معناها كانت هناك خطوة جديدة نحو الثقافة العراقية. البرلمان يتحدث عن كل القوانين، هذا قوانين الثقافة وقوانين الإعلام، فدليل أنه هذه ما موجودة في ذهن كل الموجودين المتنفذين في السلطة الآن، وهي سلطة لا أعول عليها في بناء مجتمع.
ينظر المخرج السينمائي قاسم حول إلى أعمال ونتاجات السينمائيين العراقيين الشباب على أنها نشاطات فردية ونوع من التعويض عن خسارة الوطن، ويؤكد بأنه من الصعب التعويل على سينما عراقية تنتج خارج العراق.
هي حالة من النشاط، يعني نشاط أكثر من كون السينما مثل ما أنا كنت أقوم به، ولكن النسب تختلف. يعني مثلا أنا تتاح لي فرصة أسوي فيلم روائي بالخارج، يمكن تاريخ الشخصي، يمكن طبيعة شخصيتي، أنا قادر أن أصير فيلم روائي، لكن هذول يعتمدون على مساعدات من الدول اللي يعتمدوها من البلديات، 10,000 يورو 5,000 يورو ينتج له فيلم قصير يحاول نوع من التعويض عن خسارة الوطن. هذه أفلام حلوة يعني تطلع منها أشياء جميلة يعني، ولكن من الصعب التعويل على سينما عراقية تنتج خارج العراق صعب.
كنا مستمعين الأعزاء مع المخرج السينمائي الفنان قاسم حول، وقد حدثنا عن تجربته في المهجر ونتاجاته، كما تعرفنا على آرائه حول السينما العراقية وسبل النهوض بها ومشروع القانون الذي طرحه على وزارة الثقافة للنهوض بالثقافة في العراق. وبهذا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، حتى نلقاكم من جديد. لكم أطيب المنى من سميرة علي مندي وأرق التحايا من المخرج نجيب بالاي.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل الأخبار، هي العراق الحر تقرح للأشعار.